قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا عند المسألة أو النوع الثالث القسم الثالث من أقسام المياه، وقول المصنف رحمه الله نجس الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنسح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. تكلمنا وذكرنا أن جمهور أهل العلم يقسمون الماء القسمة الثلاثية طاهر وطهور ونجس، وتكلمنا عن القسمين في اللقاءين السابقين قسم الطهور وقسم الطاهر، وتكلمنا أن الصواب في هذه المسألة أن الماء قسمان، قسم يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الطاهر الطهور، والقسم الثاني هو النجس. وتكلمنا عن قسم النجس المرة السابقة، وقلنا أن أهل العلم أجمعوا على أن الماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. وأجمعوا أيضا على أن الماء إذا كان كثيرا يعني فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه ثلاثة فهو يبقى على أصله يرفع الحدث ويزيل الخبث طهور. وذكرنا أن الخلاف في مسألة هي أن الماء إذا كان قليلا يعني دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، هنا اختلف العلماء ما حكم هذا الماء. وذكرنا أن جمهور أهل العلم يقولون هو نجس حتى ولو لم تغير هذه النجاسة أحد أوصاف هذا الماء، بمجرد وقوع النجاسة في الماء القليل ينجس. وذكرنا أن القول الثاني وهو الأقرب للصواب أنه يبقى على طهوريته، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأهل الظاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب وابن عثيمين وغيرهم من المحققين، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم. نقرأ ما في الكتاب يقول لنا النجس يحرم استعماله إلا لضرورة. بدأ المصنف رحمه الله ببيان حكم هذا الماء قبل أن يعرفه، فأما تعريفه وما هو هذا الماء النجس فسيذكره بعده بقليل. فيقول يحرم استعماله هذا الماء النجس إلا لضرورة. قالوا الضرورة مثلا إذا غص إنسان في حلقه ولا يوجد عنده شيء من الطاهرات، ففي الحالة دي ممكن يستعمل ماء نجس حتى لا يعني تذهب روحه، فدي الضرورة. نعم. ولا يرفع الحدث هذا الماء ولا يزيل الخبث، يعني إنسان إذا لم يجد إلا هذا الماء فيعني يريقه أو حتى لا يريقه بل يجب عليه أن يتيمم سواء أراقه أو لم يرقه. فالشاهد أن هذا الماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولا يجوز استعماله إلا لضرورة، وضربنا مثالا للضرورة. وهو يبدأ في تعريفه يقول ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. بدأ المصنف بالمسألة المختلفة فيها، ذكرنا أن في مسألة في هناك مسألتان متفق عليهما وفي مسألة مختلف فيها في مسألة يعني اختلاط الماء بالنجاسات. فهو بدأ المصنف وذكر المثال أو المسألة المختلف فيها، هي ماء قليل وقعت فيه نجاسة وأطلق، سواء بقى غير أو لم يغير. إحنا قلنا لو غير بعض أوصافه أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع، ولكن خلاف في إذا لم يغير أو إذا لم تغير هذه النجاسة أحد صفات الماء. فيقول لحديث ابن عمر، دي أدلة الجمهور بقى، عليكم السلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، من الخمسة؟ أهل السنة الأربعة والإمام أحمد، ده بقى اصطلاح الشرح معانا، وده درج على ما درج عليه ابن تيمية الجد المجد أبو البركات في المنطقة. فالخمسة هم أهل السنة الأربعة، وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومعهم الإمام أحمد. نعم، فيقول رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء. طيب هذا الحديث ما وجه الدلالة؟ ده مهم وانت بتذاكر، وانت تعرف هو سورة المسألة تتصورها جيدا، وبعد ذلك تعرف دليلها وتعرف وجه الدلالة يعني في هذا الحديث، مش تذكر الحديث وخلاص وانت مش فاهم الحديث ده، ما الشاهد في هذا الحديث الذي يدل على ما ذكره المصنف من أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فهو نجس. فقال يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. استدل المصنف أو الشارح هنا بمفهوم المخالفة، يعني صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين، وإذا كان القلتين في حدود مثلا 300-320 لتر، فإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، عكس المسألة مفهوم المخالفة، فقال أنه إذا لم يبلغ الماء القلتين مقدار القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني ينجس بمخالطة النجاسة حتى ولو لم يتغير. هكذا فهم الجمهور من هذا الحديث، ولكن يعني الأجابة الآخرون والقول الثاني الإمام مالك والظهرية وغيرهم أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني غالب القلتين، غالب القلتين إذا وقع فيهما بعض النجاسات أنها لا تغير هذا الماء، وإلا إحنا مش عندنا إجماع بيقول إن الماء حتى لو بلغ قلتين أو كان أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه ما حكمه؟ نجس، ده إجماع. يبقى إذن الحديث ده ليس على إطلاقه، ولكن خرج مخرج الغالب، إن غالب دي كم كبير من الماء اللي هو القلتين كما ذكرنا لو وقعت في بعض النجاسات في الغالب لا تؤثر هذه النجاسة في هذا الايه في هذا الماء. طب اما اذا غيرت فهو نجس وهذا اجماع. يبقى هذا الحديث لا مفهوم له، يعني لا مفهوم المخالفة. زي كده الآية في قول الله تبارك وتعالى في المحرمات من النساء، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلو عكسنا هذه الآية يعني مفهوم المخالفة أن المرأة إذا لم يدخل بها الرجل فبنتها حلال، صح؟ يبقى ده مفهوم المخالفة. طيب وذكر الله في هذه الآية صفة أخرى، صفة إيه؟ الربائب، إن هي تكون ربيبة، يعني الرجل يربيها، يعني يتزوج أمها وهي صغيرة، هذه البنت صغيرة. مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه لو تزوج الأم وبنتها كبيرة هذه البنت لا تحرم عليه، لأن ربنا قال هكذا وربائبكم، يبقى اشترط الربيبة التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طب هل هذا المفهوم مفهوم مخالفة يعمل به؟ العلماء قالوا لا، هذا خرج مخرج الغالب، أن غالب الأمر أن الرجل لو تزوج امرأة فتكون عندها بنت فيربيها هذا الرجل. فالله سبحانه وتعالى ذكر ويعني أخرج هذه الآية مخرج الغالب، لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر فقال بعدها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يذكر فإن لم يكن في حجوركم مثلا، واضح، ولكن يعني استثنى أمرا واحدا هي لم إن لم يكن هذا الرجل دخل بأمها. الشاهد ده إن شاء الله تدرسوه بتفصيل أكثر في درس أصول الفقه، ولكن إحنا عندنا إن مفهوم المخالفة هذا لا يعمل به إذا كان الأمر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في هذا الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في غالب الأمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاق فلا مفهوم له. ما نقدرش نقول بقى أن الماء لو نزل عن قلتين، لو كان أقل من قلتين لابد أن يحمل النجاسة، لابد أن تغير النجاسة دي في بعض صفاته. هذا المفهوم غير معمول به، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو جواب يعني الأئمة على هذا الحديث. طيب، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. طبعا برضو هذا في الغالب أن الكلب يعني يلغ في إناء، يكون الإناء ده يعني صغير أو كذا، فهذه يعني أو هذا الماء يحمل هذه النجاسة، وهذا خاص بالكلب. حتى مسألة 7 هذه لا تتعدى إلى غيره على الصحيح، خلافا لمن قال مثلا لو ده يتعدى إلى يعني نجاسة الخنزير، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. قال ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه. يعني عايز يقول احنا المية اليسيرة دي ممكن انت تضعها في إناء في قربة تغلقها تحترز عن النجاسة فلم يعفى عنه، أما الماء الكثير فيعفى عنه. ولكن هذا مع يعني وجود الأصل، وهو اللي تكلمنا عنه في اللقاءات السابقة، أن الأصل في الماء الطهارة، فهذا التعليل في الحقيقة لا يقاوم هذا الأصل. عندنا الأصل في المياه الطهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث يعني أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، ده يدل على أن الأصل في المياه هي الطهارة، فهذا التعليل لا يقاوم هذا الأصل والله أعلم. قاله في الكافي. قال وحمل حديث أو يعني حمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. قاله في المنتقى. من صاحب المنتقى؟ المجد. احنا سائلينه المجد اللي هو أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكتاب عظيم اسمه المنتقى، ده من أكبر وأوسع كتب الأحاديث الأحكام، أحاديث اللي تتناول الأحكام الشرعية. فبيقول حديث بئر بضاعة اللي احنا اللي هو عارفينه وكلمنا عنه المرة السابقة، اللي هو حديث ايه؟ حديث أبي سعيد. احنا قلنا حديث أبي سعيد اللي هو حديث بئر بضاعة، اتكلمنا المرة فاتت عن أهمية حفظ الرواة عشان مسألة زي كده. أشوف هو الشرح بيختصر يقول لك حمل حديث بئر بضاعة. ايه حديث بئر بضاعة؟ لابد ان تكون فاهم قصة حديث بئر بضاعة، اتكلمنا فيها مرة سابقة. الشاهد حديث بئر بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. برضو هذا الأمر أو هذا يعني الحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب، لأن الماء الطهور لم ينجسه شيء. وقع الإجماع وانعقد الإجماع على أن لو تغير أحد صفات الماء بنجاسة فهو ينجس، هذا الماء ينجس، صح؟ لذلك قلنا الزيادة اللي في بعض الروايات عند البهاقي وغيره إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه زيادة ضعيفة من حيث الإسناد، ولكن انعقد الإجماع عليها، بمعنى الماء إذا كان كثيرا لا ينجسه شيء ما لم يتغير أو تتغير أحد صفاته الثلاث والله أعلم. فالشاهد خلاصة هذه المسألة أن الراجح العبرة بالتغير، العبرة باختلاط النجاسة وقوع النجاسة في الماء بالتغير. إذا تغير الماء بالنجاسة يعني غيرت وصف من أوصاف الثلاث، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، ففي هذه الحالة هذا الماء هو نجس، سواء كان هذا الماء قليلا يعني دون القلتين أو كثيرا يعني فوق القلتين على الراجح والله أعلم. أما ما لم يتغير هذا الماء بوقوع النجاسة فيه فهو يبقى على أصله، يرفع الحدث ويزيل الخبث والله تعالى أعلى وأعلم. قال أو كان كثيرا، هذه مسألة أخرى، صورة من صور الماء النجس، كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. دي الصورة اللي احنا تكلمنا فيها، وهذه الصورة فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف، ماء كثير وقع فيه نجاسة بس غيرت أحد أوصافه. قال في الكافي بغير خلاف. قال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. قال فإن زال تغيره، تغير الماء بالنجاسة، النجاسة إذا وقعت في الماء غيرته مثلا، فهذا التغير إذا أزيل قال بنفسه بدون تدخل، أو هو يذكر 3 أشياء، 3 وسائل لتنقية المياه، لتحويل المياه من النجس، من الماء النجس إلى الماء الطهور. قال إن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه، يعني أنت زودت عليه المية الطهور حتى يعني أزيلت تلك النجاسة لم تظهر، هذا التغير أزيل. والوسيلة الثالثة قال أو بنزح منه، يعني تنزح وتذهب هذه النجاسة من هذا الماء. قال ويبقى بعده كثير، يبقى بيشترط المذهب أن يبقى بعد النزح أن يبقى الماء كثيرا. وما هو حد الكثرة؟ القلتان. واضح كده؟ قال طهر. نعم، ويعني هذا قول جيد، مسألة إذا تغير الماء أو زال هذا التغير العبرة بالماء الذي أمامنا. هذا الماء الأصل فيه الطهارة، وقعت فيه نجاسة تنجس، طب إذا أزيلت النجاسة رجع الماء إلى أصله، فسواء بقى يعني أزيلت هذه النجاسة بنفسه أو بنزح النجاسة منه أو بتكثير الماء بالماء الطهور، أو حتى بنقول دلوقتي بالوسائل والتقنيات الحديثة في تنقية مثلا مياه المجاري أو كذا. مياه المجاري دي لو حدث لها عمليات تنقية ولم يعد للنجاسة أثر، يبقى لا طعم للنجاسة ولا لون ولا ريح في الماء. ونضيف على ذلك مسألة الضرر، إن يبقى الأبحاث العلمية تثبت أن ما فيش ضرر من استعمال هذا الماء، فيرجع هذا الماء إلى أصله فيرفع الحدث، يبقى يصبح طهور يعني طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، والله أعلم. قال طهورا أي عاد إلى طهوريته. والكثير يبدأ بقى يشرح لنا مسألة الكثير والقليل اللي هو تكلم عنها كل شوية، يقول لنا إذا كان كثيرا إذا كان قليلا، ما حد الكثرة وما حد القلة؟ يقول الكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. في الحقيقة مسألة الكثرة والقلة هذه يعني تفيد من يقول بقول الجمهور، من يقول إن الماء إذا كان قليلا أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة لابد أن ينجس حتى ولو لم يتغير أحد صفاته. ولكن أما على القول الراجح اللي هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية، فالكثرة والقلة لا تفيد، بمعنى أن العبرة مش بالكثرة ولا العبرة بالقلة، أما العبرة بالتغير. ولكن أنت تفهم عشان حتى يعني في مسائل فيها إجماع ومسائل فيها خلاف، فالمذهب ومذهب الشافعي أن الكثرة عندهم القلتان والقلة ما دون القلتين. نعم. قال وإنما خصت القلتان بقلال هجر. طيب، قال الورود في بعض ألفاظ الحديث، بالفعل هو في بعض ألفاظ الحديث ورد قلال هجر، ولكن هذه اللفظة ضعيفة يعني ضعفها أهل العلم. طيب، أما التعليل الآتي هو الأصح. قال الشارح ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. هذا هو الصواب، إن قلال هجر احنا قيدنا فعلا القلتين اللي موجودين في الحديث بأنهما من قلال هجر. هجر دي موضع كما قال الإمام النووي في المجموع هي موضع قرب المدينة كانت تعمل فيه تلك القلال، كل دي كانت بتتصنع بتتعمل في مكان اسمه هجر بالقرب من المدينة فسميت بقلال هجر. طيب، احنا بنقول الأصح ان احنا نفسر القلتين اللي في الحديث بقلال هجر، وإن لم يعني ترد هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التعليل الجيد الذي ذكره الشارح. ليه؟ قال إنها مشهورة الصفة معلومة المقدار. الدليل على ذلك يعني هو عايز يقول إن هذه القلال كانت معروفة عند الصحابة، أما تقول القلة أو قلال أو قلتين يبقى معروف عندهم اللي هي قلال إيه؟ هجر. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث المعراج المعروف وهو بيصف سدرة المنتهى الشجرة التي انتهى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نبقها، النبق اللي هو الثمرة، فإذا نبقها مثل قلال هجر. حديث ده في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حب أنه يوصف لهم النبق اللي هو ثمر سدرة المنتهى قال لهم اللي إيه؟ مثل قلال إيه؟ هجر، لأن هجر تلك القلال كانت معلومة عند الصحابة مشهورة يعني الصفة ومعلومة المقدار كما قال. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. كل ده عايز يقول لنا تحديدها بقى بالمقاييس هتبقى ازاي. ابن جريج يقول لي تسع قربتين وشيئا، والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا، يعني تحتاط يعني تجبر هذا الكسف نجعله مثلا نصف. طيب، قال فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، اثنين ونص واثنين ونص، والقربة مئة رطل بالعراقي. ابدأ هنا اذكر موازين ويعني مقاييس كانت موجودة عندهم. فيقول بقى القربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما يعني القلتان 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. بالمقاييس والموازين المعاصرة بعض المعاصرين قال لي في حدود القلتين على بعض يعني 300 أو 320 لتر. أما بالوزن فتساوي يعني 200 أو 250 كيلو جرام. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. هذه المسألة فيها خلاف، عايز بشوف الناس صح صحيح معايا ولا لا. ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، ده فيه إجماع صح؟ مش دي المسألة الثانية اللي فيها إجماع نقل ابن المنذر وغيره؟ نعم. قال لحديث بئر بضاعة السابق رواه أحمد وغيره. نعم. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. ده كلها بيرتب بقى على مسألة القلة والكثرة. طب هذا الماء أنا شككت في كثرته، هل هو كثير هل هو قلتان ولا دون القلتين؟ قال فهو نجس. احنا عندنا المسألة دي يعني ليست فيها كثير فائدة على القول الراجح، لأن العبرة بالتغير، والله هو كثير أو قليل فالعبرة أمامنا بالتغير، تغير هذا الماء أم لم يتغير. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو الماء الطهور بما لا تجوز به الطهارة. ما هو الذي لا تجوز به الطهارة؟ ماء النجس. وعلى المذهب المغصوب، مش هو في المذهب عد من الطهور الذي لا يرفع الحدث اللي هو ايه؟ المغصوب. فعندنا كده صورة المسألة، لابد انت تتصور المسألة ابتداء. اشتبه ماء تجوز به الطهارة اللي هو الماء الطهور بماء لا تجوز به الطهارة بماء نجس او ماء مغصوب. هنتصور اكثر مع بعض مسألة الماء المغصوب لانه هو ايه يعني اسهل في التصور على القول الراجح. واحد مثلا سرق مثلا ولا يكون برميل من الغصب وعنده براميل اخر او جراكن او كلمنات اخرى، او اشترى وهو بيشتري مثلا زجاجتين ثلاثة من المياه، ام سرق واحدة كمان معهم واختلطت هذه الآنية زجاجات مع بعضها واشتبه عليه، ما الحكم؟ المذهب يقول لنا لم يتحرى، ما يحاولش يفكر، ما يحاولش يتحرى نهي الطهور نهي المباحة ونهي المغصوبة. قال ويتيمم بلا إراقة. يبقى عندنا أول شيء لا يتحرى، ثاني شيء قال يتيمم وإن وجد الماء. نعم وإن وجد الماء. قال بلا إراقة يعني لا يلزمه إراقة، لأن بعض العلماء زي الخرقي كده اللي هو صاحب المختصر أبو القاسم الخرقي بيشترط يقول عشان يتيمم في هذه الحالة لابد أنه إيه؟ يريق الماء. ليه؟ عشان ما بقاش موجود حتى لا يتيمم مع وجود الماء صح؟ مش حتى المثال المشهور عند الناس إذا وجد الماء بطل التيمم، وده كلام صحيح بس في حالة ايه؟ اذا كان التيمم لفقد الماء، لانه ممكن التيمم يكون لعذر، واحد مش قادر يستعمل الماء، ماء بارد شديد البرد او عنده عذر طب او كده. فالشاهد في هذا الامر ان ده المذهب، المذهب ان الانسان اذا اشتبه عليه الماء فلا بد ان يتيمم ولا يتحرى. طيب نشوف أدلة المذهب. قال لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرج، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. قاله في الكافي. أنا عايز يضرب لنا يقيس المسألة على مسألة ان فرضنا قال النجس ده بول ومعاه ماء طهور، ففي الحالة دي لا يتحرك. والله هذه المسألة نقول ان ده قياس مع الفرق، لان الاصل في المياه هي الطهارة، اما الاصل في البول النجاسة، وده بالاجماع يعني البول اصله نجس، اما الماء فاصله طاهر، واما النجاسة فده شيء طارئ عليه. فاحنا لما يشتبه الامر نرجع هذا الشيء الى اصله، اصل الماء الطهارة، طب اصل البول هي النجاسة، فيبقى خرجنا مسألة البول. او اشتبهت اخته باجنبيات، يعني عايز يقول ان هو اراد ان يتزوج مثلا امرأة، فقالوا ان في هذا البيت انت رضعت مع مثلا واحدة منهن، ومش عارفين مين دي بالظبط، فقالوا لا يتحرى. نعم، هو التحري ده مش وارد في مسألة، لان لو في عدد محصور من النساء هنقول لا يتزوج واحدة منهن من البيت ده مثلا، او من الثلاثة اربعة دول النساء. اما لو كان عدد كثير، لو قالوا له مثلا والله انت امرأة جات كده وقالت انا ارضعتك مع امرأة من هذه البلدة او من نساء المسلمين، هذا لا يعمل به اصلا. فيبقى هنا القياس على مسألة النساء والحرمة الرضاعة هذا فيه بعد. الاقرب هو مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله. مذهب الشافعي، وده في الحقيقة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، انه يتحرى الصواب، يجتهد في هذه المسألة، يحاول ان هو يميز الماء، ايه الماء الطاهر وايه الماء النجس، ايهما غصب لو كان مغصوب او ايهما مباح، يحاول ان هو يتحرى. وقاسوها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشاك في الصلاة، قال في حديث ابن سعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ده هيأتي معنا في حديث سجود السهو، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشاك في صلاته، قال في حديث ابن سعود فليتحرى الصواب، يبدأ يحاول ان هو يفكر، يعمل الاجتهاد ويشوف غلبة الظن في اي اتجاه فيعمل به. وقاسوها ايضا على القبلة، الانسان لو اشتبهت عليه القبلة، نزل في مكان ولا يعرف القبلة ولا يستدل عليه بمحاريب، مش موجود محاريب ولا مثلا ولا موجود حد يسأله، ففي الحالة دي العلماء يقولوا يجتهد ويعمل باجتهاده على غلبة الظن. الاجتهاد ده ممكن يكون صحيح ممكن يكون خطأ. طب ولو صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة ولا يعيد لأنه عمل باجتهاده. فقالوا كذلك مسألة المياه، المياه لما نقيسها على مسألة القبلة أقرب مما نقيسها على مسألة الاشتباه بالاشتباه أخته بالأجنبيات. فالصحيح في هذه المسألة التحري. طيب ليه احنا قلنا ان احنا مسألة الماء المغصوب وغير المغصوب متصورة اكتر؟ لان احنا عندنا على المذهب الراجح ان الماء لا نحكم بنجاسته الا اذا تغير، صحيح؟ فهنشوف قدامنا العبرة بالتغير. انا اشتبه، انا وقعت نجاسة في هذا الماء والماء الاخر لم تقع فيه نجاسة، فسهل جدا الانسان يتحري، بمعنى هنشوف الماء ده تغير لونه، لم يتغير، تغير طعمه، تغير ريحه، لم تتغير احد صفاته، في الحالة دي الماء ده طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. فالتحري فيه سهل جدا، ولكن التحري الاصعب هيكون في مسألة الماء المغصوب اللي ذكرناه، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى الراجح في هذه المسألة اشتباه الماء الذي تجوز به الطهارة بغيره مما لا تجوز به الطهارة، فالصواب انه يتحرى وليبني على اجتهاده، وهذا قول الامام الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، والله اعلم. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. انت مثلا عرفت ان الشيء ده نجس فلابد ان تحذر من يستعمله. قال لحديث الدين النصيحة. بهذا نكون انتهينا من ابواب المياه، احنا ذكرنا ان دي من اصعب الابواب. ان شاء الله بقية الدرس النهاردة هيبقى سهل جدا، حتى التعليقات فيها ان شاء الله تكون يعني خفيفة. قال باب الآنية. لماذا يذكر الفقهاء ابواب الآنية في مسائل الطهارة في كتاب الطهارة؟ نعم، لان الطهارة شرط صحة الصلاة، والطهارة تكون بالمياه صح، رفع الحدث. والمياه في العادة عندهم يعني كانت تحفظ في الايه، في الآنية. فلذلك يعني يشرعون في ذكر احكام وابواب الآنية، فيقول يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. افادنا المصنف في هذه العبارة حكمين. الحكم الاول إباحة اتخاذ كل إناء طاهر ولو ثمينا، يعني حتى ولو كان أغلى من الذهب والفضة. أما الحكم الثاني فهو إباحة استعماله والاتخاذ غير الاستعمال. بمعنى أنا مثلا عندي إناء، مجرد أن أنا أشتريه وأضعه عندي في البيت هذا اتخاذ، ممكن أن أنا أبيعه بعد كده، ممكن أنا أستعمله لا أستعمله، مثلا أتخذه مثلا للزينة، ده اسمه اتخاذ. أما الاستعمال فشيء آخر. فالمصنف قال يباح الاتخاذ والاستعمال كل إناء طاهر ولو ثمينا. ما الدليل؟ احنا عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما يقول مفسرون هذه الآية خرجت في سياق الامتنان، ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن خلق لهم جميع ما في هذه الأرض، جميع ما على هذه الأرض. فلا يتصور أن يراد بعد ذلك التحريم. يعني مثال أقول لك أنا جبت لك كل هذه الكتب ويراد ده على سبيل الامتنان هدية، وبعد ذلك أقول لك تيحرم عليك استعمال أو اتخاذ أي كتاب منها، هذا لا يتصور. فالأصل في الأشياء الإباحة. ما جيش تسألني ما الدليل على مثلا إباحة هذا الكوب، هذا الإناء، هذا المكتب، هذا الميكروفون وغير ذلك. ليه؟ لأن الأصل هي الإباحة، كما قلنا أن الأصل هي الطهارة. عشان نخرج هذا الأمر أو هذا الشيء عن أصله إلى مثلا الحرمة أو إلى النجاسة، فلابد من دليل، من نص أو من إجماع، والله أعلم. قال في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، والجفنة اللي هي القصعة. هيبدأ يسرد الشارح بعض استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأواني. عايز يذكر لنا المسألة على الإباحة، سواء كان الإناء ده من جلد أو زي القربة، أو كان مثلا من نحاس زي اللي هو الثور اللي هيجي معانا، أو من جفنة من قصعة من حديد أو غير ذلك. قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، وتوضأ من تور، من صفر يعني من نحاس، وتور من حجارة اللي هو التور القدح يعني، ومن قربة، والقربة دي يكون من جلد، وإداوة. كل الأحاديث دي أحاديث يعني صحيحة، والإداوة دي إناء صغير من جلد أيضا. نعم. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبقى هنا أخرج المصنف من الحكم السابق اللي هو إباحة اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، أخرج منه آنية الذهب والفضة والمموه بهما. لما نقول هنا أن ما يستثني هذه الأشياء من الحكم السابق، يبقى هنقول إلا الذهب والفضة أو المموه بهما فلا يجوز اتخاذهما ولا استعمالهما في أي استعمال، سواء كان الاستعمال ده أكل أو شرب أو طهارة يعني يتوضأ مثلا به، ده الاستعمال. أو الاتخاذ زي ما قلنا بقى يحطها مثلا للزينة، أو حتى يشتريها من أجل أن يبيعها مثلا كمال يعني، فهذا لا يجوز. وهذا هو مذهب الجمهور، استدلوا بأدلة سنذكرها. حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة قالوا هي صوت وقوع الماء في الجوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن هذا الذي يشرب في أنية الفضة أو الذهب كأنه يشرب نار جهنم. وأنت عارف صوت الجرجرة اللي هي وأنت بتشرب كده صوت وقوع نزول الماء في الجوف، فكأن هذا الرجل يأتي بنار جهنم، بنار جهنم والعياذ بالله، فيضعها في جوفه. طيب قال متفق عليهما، وهيبدأ يحط لنا قاعدة مهمة جدا، يقول لنا وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. ما معنى هذا الكلام؟ قاعدة دي مهمة جدا. احنا عندنا القاعدة بتقول ما حرم استعماله، يعني اي شيء يحرم. مثلا هو ضرب مثال الطنبور، الطنبور ده آلة موسيقية زي ايه، اشبه بالعود والحاجات دي. فالآلة الموسيقية دي بتتكون من مثلا اوتار وخشب، صح، على هيئة معينة. يحرم استعمال الطنبور؟ يحرم طبعا، وده يعني باتفاق الأئمة الأربعة. طيب قال ما حرم استعماله يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما معنى هيئة الاستعمال؟ يعني يحرم الإنسان يشتري أو يتخذ في بيته طنبورا، مثلا آلة موسيقية، جيتار مثلا أو أورج أو بيانو أو الحاجات دي، على هيئة الاستعمال، يعني على الهيئة الذي صنع من أجلها اللي هو الاستعمال ده. طيب معنى هذا الكلام إن أنا لو جبت الجيتار ده أو جبت مثلا البيانو ده الكبير زي بتاع أيام زمان ده اللي فيه خشب وكذا، وخلعت منه الآلات اللي فيه واستعملته كمكتب مثلا، يبقى هنا ده يحرم اتخاذه؟ لا يحرم اتخاذه. احنا مش بنتكلم على بيعه وشراء دلوقتي، احنا بنتكلم اتخاذه. ينفع ان انا اتخذه اسيبه عندي في البيت؟ ينفع، بس على غير وجه الاستعمال وعلى غير هيئة الاستعمال. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى دي القاعدة قاعدة مهمة جدا. إيه هما بيستدلوا بقى الجمهور بهذه القاعدة؟ على ان آنية الذهب والفضة هذه احنا قلنا يحرم استعمالها، صح، لورود الأحاديث والوعيد في شأنها. قالوا فما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. يبقى مينفعش ان انا برضه اشتري مثلا كوب او فنجان او مثلا آنية طبق مثلا من فضة او وحطه زينة في النيش، مينفعش. هو ده معنى هذا الكلام. في الحقيقة ذهب بعض اهل العلم في هذه المسألة الى انه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بمعنى أن ينفع الواحد يتوضى مثلا بإناء من ذهب أو من فضة. قالوا لأن الأصل هي الإباحة، الأصل في هذه الأشياء الإباحة. طيب والحديث ورد بخصوص نوعين من الآنية اللي هو إيه؟ الذهب والفضة، وذكر استعمال او استعمالين من الاستعمالات فقط اللي هو استعمال ايه؟ الاكل والشرب. فقال العلماء ان الاصل هي الاباحة والاصل الطهارة، فلا يخرج عن هذا الاصل الا بنص، والنص اتى واستثنى شيئين نوعين في استعمالين. النوعان هم الذهب والفضة او المموه بهما، والاستعمالان هما الايه؟ الأكل والشرب. قال فيقتصر عليهما، مش الجمهور اقتصر على الذهب والفضة، قالوا لو كان الإناء ده أغلى من الذهب والفضة ففي الحالة دي يجوز ولا لا يجوز استعماله؟ يجوز، صح، وده قول عامة أهل العلم. فليه قصروا النهي على الذهب والفضة؟ فكذلك نقصر النهي في الاستعمال بقى على الأكل والشرب. أما غير الأكل والشرب فيجوز، يعني مثلا الطهارة، يعني ينفع الإنسان يتوضى. يعني استدلوا بهذا الأصل وبعض الأثار في البخاري مثلا، أن ذكر في حديث عبد الله بن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلجل، الجلجل ده زي الجرس كده، من فضة، وكان الصحابة والتابعون يستشفون به، يأتي الرجل لتصيبه العين أو كذا فيأخذ هذا الشعر فيخضخضه في إناء في ماء ثم يغتسل بهذا الماء. فالشاهد أن كانت أم سلمة يعني تحتفظ يعني هذا الشعر بهذا الشعر في جلجل من فضة، وده إناء بس إناء صغير الإيه؟ صغير الحجم. وهذا هو يعني مذهب ابن حزم واختيار الشوكاني والصنعاني واختيار الشيخ ابن عثيمين ويعني غيره من المحققين، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن بعد هذا الكلام الأولى والأفضل الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأواني مطلقا. لان انت مثلا تعالى عن الشبهة، بمعنى ان انت ممكن تجيب اناء من الانية دي تشتريه مثلا او تضعه في بيتك او كذا، فمش كل الناس اللي هتأتي وتدخل بيتك يعرفون هذا الحكم بهذا التفصيل وقول الجمهور وقول ابن حزم، فالناس تظن فيك اما ان تظن ان هذا الامر ابتداء مباح فيقتدون بك فيروح بقى يشتري بقى اكل يعني اواني من ذهب او فضة ويأكل فيها ويشرب فيها. طبعا بالاجماع ان سواء كان ده اناء يعني يدخل فيه الشوكة والسكينة والمعالق الاشياء دي كلها بالاجماع تدخل، اي شيء يدخل يستعمل في الاكل والشرب اذا كان بالذهب او الفضة فهذا يحرم، وده في اجماع. فالاول الانسان يبتعد عن هذا الامر مطلقا، ما تجيبش بقى وتقول انا هستعمله مثلا في غير الاكل والشرب. اولا استعمال الانية دي في غير الاكل والشرب نادر جدا، الاصل ان هي بتستعمل في الاكل والشرب. ثانيا حتى لا نلبس على الناس، مش كل الناس تفهم يعني هذا الامر والله اعلم. قال وتصح الطهارة في الشرح قال يستوي في ذلك الرجال والنساء في منع الاكل والشرب في انية الذهب والفضة لعموم الخبر. قال وتصح الطهارة بهما، يعني في اناء الذهب والفضة يحرم ولكن تصح الطهارة، فهمنا الانفكاك الجهة اللي احنا كلمنا فيها المرة السابقة، هو منهي عن استعمال أنية الذهب والفضة رحمك الله، ولكن هو مأمور بالطهارة، هو تطهر فتصح طهارته ولكن يأسم من أجل إيه؟ استعماله على قول الجمهور، وإلا فالصحيح أنه لا يأسم في استعمال يعني أنية الذهب والفضة في الطهارة على قول الراجح. قال وبالإناء المغصوب، بالإناء المغصوب أو إذا كان هذا الإمام الإناء من ذهب أو فضة يحرم استعماله ولكن تصح الطهارة يعني به. قال هذا قول الخرقي، الخرقي ده اللي هو زي ما ذكرنا أبو القاسم الخرقي متوفى سنة 334، ده أول حنبلي يضع متنا مختصرا في المذهب. يبقى أول من وضع متن مختصر في المذهب هو مين؟ الخرقي. اسم المتن ده إيه بقى؟ مختصر، اسمه المختصر الخرقي عليه رحمة الله. اللي شرحه بعد ذلك مين؟ ابن قدامة في المغني، لو كتاب المغني ده في الأصل وشرح مختصر الخرقي. قال هذا قول الخرقي لأن الوضوء تران الماء على العضو فليس بمعصية، يعني هو لم يعصي الله تبارك وتعالى بأنه أجرى الماء على العضو، إنما المعصية استعمال الإناء، يعني عايز يقول لنا في انفكاك في الجهة. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، احترز وانتبه للاحترازات والضوابط دي. قال يباح إناء ضبب يعني حصل له لحام بضبة، الضبة دي اللحام ده يكون ابتداء يكون يسيرة مش كثيرة من الفضة، يعني لا يجوز من الذهب لغير زينة، يبقى الضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، هو مش عايز يتزين بهذه الفضة ولكن من أجل الحاجة أن الفضة تبقى في اللحام مثلا أفضل من غيرها، ففي الحالة دي مش مضطر، في فرق بين أنه للحاجة وفي فرق بين يكون للضرورة، للحاجة الأمر فيها أسهل وأهون، يعني بمعنى أن هي غيرها يقوم مقامها وكل حاجة ولكن مش بنفس الكفاءة، ففي الحالة دي يجوز استعمال الضبة اليسيرة في الإناء تكون من فضة وتكون يسيرة وتكون لغير زينة. قال لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. قدح النبي صلى الله عليه وسلم الإناء كان بيتوضأ فيه أو يأكل فيه أو يشرب فيه يستعمل في أي استعمال، انكسر هذا القدح اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، شعب بفتح الشين هو الصدع مكان الكسر يعني كما في القاموس، سلسلة من فضة، سلسلة يقول هو إيصال الشيء بالشيء يعني اللحام، يعني اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من فضة، ممكن تقول سلسلة ممكن تقول سلسلة، رجح الصنعاني الفتح انت تقول الأصح ان انت تقول سلسلة، السلسلة هي إيصال الشيء بالشيء. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ده حكم بقى آخر من أحكام الآنية. آنية الكفار، الكفار يدخل فيهم أهل الكتاب و غيرهم ممن ليس لهم كتاب، المجوس الملحدين أي شيء من هؤلاء الكفار، آنيتهم وثيابهم طاهرة ما الدليل؟ الأصل في الأشياء الطهر، ده ابتداء. ثم يضيف إلينا بعض الأدلة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. الشيخ الألباني بيقول في هذا الحديث أنه أشاذ بهذا اللفظ، والصحيح أن خياطا يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم. ده قول لبعض العلماء زي ما ذكرنا الشيخ الألباني، وبعض العلماء يذكر أنه لا وجه للشذوذ، بمعنى أنه ممكن يكون هو خياط وهو أيضا إيه؟ يهودي، يعني يكون يهودي خياط. أضافه بخبز وإهالة، الإهالة يعني شيء من الإدام زي الزيت أو الدهن أو كذا، سنخة متغيرة الريح. الشاهد في هذا الحديث والدليل فيه، وجه الدلالة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إيه؟ من طعام اليهود، ويأكل من الطعام إيه؟ في الإناء، يعني أتى بهذا الطعام في إناء. فالشاهد أن آنية اليهود أو الكفار عامة طاهرة. توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، الحديث ده حديث عمران بن حسين في البخاري ومسلم، حديث طويل جدا، ولكن لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الآنية أو المزادة. مزادة يعني زي إناء كده بيتخذ من جلد يعني. فالعلماء ذكروا، أو عمران بن حسين في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل، ارتووا شربوا من هذه المزادة. وفي بعض الروايات ان هو امر بعض الصحابه ان هم اللي هو يغتسل بهذا الماء الذي ارتووا منه. فالشاهد على كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاناء ولا لا؟ استعمل هذا الاناء، والاناء ده كان لامراه مش يهوديه ولا نصر مش اهل كتاب، لا ده كمان ايه، ده كانت مشركه. توضع عمر رضي الله عنه من جره نصرانيه، اناء لامراه نصرانيه، وده اثر صحيح رواه الشافعي في الام وهو صحيح كما قال في التكميل. قال ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. عايز يقول بعض الكفار يستحل الميتات، يأكل الميتات أو النجاسات، يأكل بقى لحم الخنزير أو كذا. ففي الحالة دي ما استعملوه يعني في هذه النجاسات من آنيتهم فهو نجس. ما الدليل؟ قال لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. في الحقيقة هذا الحديث في بعض رواياته أن أبو ثعلبة الخشني ذكر وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر أفنأكل في آنيتهم، وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء المحرمة النجسة زي مثلا لحم الخنزير أو المحرمة زي مثلا الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فالعلماء قالوا إن الأصل في أنية الكفار الطهارة، إلا إذا رأيت كافرا أمامك يأكل مثلا شيء من النجاسات من ميتات أو كذا في الإناء ده، إن اضطررت لاستعمال هذا الإناء فاغسله ثم كل فيه. ولكن الأصل أنت ما تعرفش دلوقتي هو بيأكل فيه إيه، ما شفتوش هو بيأكل، فالأصل الطهارة، وهذا هو المذهب وهو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. احنا بنقول هو الحديث أصله في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصح، ولكن مش بلفظ توضأ، هو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فعلا في حديث طويل جدا ممكن ترجعوا إليه في البخاري وفي مسلم. طيب قال وما نسجوه يعني من الثياب أو صبغوه أو على من ثيابهم، يعني الثياب اللي هي الفوقانية اللي هي الخارجية قمصان وهكذا، فهو طاهر. طيب وما لاقى عوراتهم يعني اللي هي الثياب الداخلية بقى. فقال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. كلمة الإمام أحمد عبارته أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، أصحاب الإمام أحمد نفسهم اختلفوا فيها كما قال ابن قدامة في المغني، بعضهم قال إن هي ده كده دل على الوجوب، بعضهم قال الاستحباب. وعلى كل فالأصل في هذه الثياب الطهارة ما لم يعلم نجاستها، سواء هذا بقى الكافر كان يتحرز من النجاسات أو لا يتحرز من النجاسات، سواء كانت ثياب الفوقانية الثياب اللي هي ما على أبدانهم أو كانت يعني ثياب اللي هي الداخلية، والأصل الإنسان لا يستعملها إلا لضرورة إلا لحاجة يعني، ولكن من حيث الطهارة فهي طاهرة إلا إذا علمت نجاستها، وهذا هو الأصل وهذا هو المذهب اللي استقر على المذهب الحنبلي، أن ثياب الكفار سواء ما على يعني الأبدان أو ما لاقى العورات اللي هي الثياب الداخلية أو الخارجية فهذه ثياب طاهرة، هذا هو ما استقر على المذهب كما في الروض والفروع وغيرهما. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، ده أمر مهم جدا. احنا عندنا القاعدة بتقول الشك أو اليقين لا يزول بالشك، فقال لا ينجس شيء بالشك، أنت شاكك في هذا الأمر هل هو طاهر ولا نجس، لا ينجس ما لم تعلم نجاسته، قال لأن الأصل الطهارة. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقول تعالى حرمت عليكم الميتة، ثم ذكر حديث عبد الله ابن عكيم. هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، أن جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ. احنا هنؤخر الكلام عن العظم والقرن والظفر والحافر ونتكلم ابتداء عن مسألة الجلد، يعني الحيوان إذا مات عشان تتصور مسألة تصور صحيح، مش بنتكلم دلوقتي على حيوان مذبوح، مش مثلا جلد أضحية، احنا بنتكلم على حيوان مات حتف أنفه لم يزكى زكاة شرعية، هذا الحيوان جلده حكمه الأصل أنه نجس، ولكن وده قول الجماهير، الخلاف بقى هل يطهر بالدباغ ولا لا يطهر بالدباغ، هنا اختلف العلماء في الحقيقة على مذاهب كثيرة، يعني بعضهم أوصلها لسبعة مذاهب، احنا بس هنقتصر على أهم هذه المذاهب. يتضح من الكتاب أن مذهب الحنبلة أن جلد الميتة يطهر ولا لا يطهر، لا يطهر بالدباغ. خلي بالك عشان تعرف المذهب جيدا، المذهب استقر ان الجلد الميت لا يطهر بالدباغ ولكن يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، يعني هم قالوا هو نجس وسيظل نجسا ولكن يجوز الانسان يستعمل جلد الميت دي في الاشياء الايه اليابسة مش الاشياء المائعة، يعني ما ينفعش ان انا اعمل منه قربة مثلا تبقى اناء احط فيها مية، لكن ينفع مثلا افرشه على الارض مثلا في اشياء يابسة، ده المذهب. وده مروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما القول الثاني ده طبعا لهم أدلة، الدليل اللي موجود معنا في الكتاب حرمت عليكم الميتة وقالوا إن ده جزء من الميتة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، احنا بنقرأ من الكتاب الآن اللي هو حديث رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعب عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده. في الحقيقة هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر ولو بالدباغ، ولكن هذا الحديث حديث يعني كما نقل معنا الشرح الإمام أحمد بصح إسناده، ولكن في الحقيقة الإمام الترمذي نقل أن الإمام أحمد راجع عن تصحيحه لهذا الحديث للإضطراب، الحديث ده فيه بعض الإضطراب، الشيخ الألباني بيصححه بيحسنه الترمذي بيضعفه بعض أهل العلم، احنا بنقول على القول بصحة هذا الحديث هنعتبر هذا الحديث حديث صحيح، ولكن هذا الحديث كما قال الإمام الزهري وغيره أن الإهاب في اللغة لا يطلق على الجلد بعد الدباغ، إنما لفظة إهاب تطلق على الجلد قبل أن يدبغ، ونحن بنقول ده قول عامة أهل العلم إن الجلد جلد الميتة الأصل إن هو نجس قبل الدباغ، وهذا يعني قول عوام أهل العلم. الخلاف القوي فيه إذا ما دبغ هذا الجلد، فيقولون إن الجلد جلد الميتة قبل الدباغ اسمه إهاب، فهذا الحديث لا تعارض فيه والله أعلم. طيب يبقى هذا هو القول الأول. في رواية تانية عن الإمام أحمد قال أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، أما جلد غير مأكول اللحم فلا يطهر بالدباغ، بمعنى يعني هنشوف الحيوان اللي مادة في حال الحياة ينفع نذبحه ونأكله؟ يعني مثلا جلد البقر، لو بقرة ماتت جلدها على الرواية الثانية لإمام أحمد اللي بيختارها شيخ الإسلام ابن تيمية يدبغ ولا لا يدبغ؟ يدبغ ويطهر. ليه؟ لأن دي طاهرة حال الإيه، أو يحل أكلها حال الحياة، إذا ذبحت أكلت. فهمنا القول الثاني؟ طيب أما غير مأكول اللحم، يعني مثلا زي إيه كده؟ زي الهرة مثلا، أي بقى شيء غير مأكول اللحم، الحمار مثلا، لو الحمار الأهلي الإنس المعروف، فالحمار ده لو مات جلده حتى ولو دبغ فلا يطهر، دي على المذهب الثاني، لأنه غير مأكول اللحم في حل الذكاء يعني الشرعية لا يؤكل لحمه، ده لا يذبح أصلا. نعم، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب الثالث قالوا أنه يطهر جميع جلود الميتة عدا الكلب والخنزير، وده مذهب الإمام الشافعي، وده مذهب قوي في الحقيقة. القول بقى الأخير معنا، وإن كان المسألة فيها أقوال كثيرة أكثر من هذا، أنه يطهر جلود الميتة، جميع جلود الميتة، سواء كان مأكول اللحم هذا الميت حيوان الميت، أو كان غير مأكول اللحم، ويجوز استعماله في اليابسات وفي غير اليابسات اللي هي في المائعات بالدباغ، إذا دبغ فقد طهر. وهذا هو مذهب داود الظاهري وأهل الظاهر، وده رواية في الحقيقة عن مالك، الإمام مالك عليه رحمة الله، وده اختيار الشوكاني والصنعاني، واختاروا الشيخ سيد سابق على الجميع رحمة الله، اللي هو قول الرابع، طهارة جميع جلود الميتة بالدباغ، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، ويجوز استعمالها في الطاهرات واليابسات. طيب ما الدليل؟ قالوا عموم الأحاديث. خلي بالك أحاديث في طهارة جلود الميتة بالدباغ كثيرة جدا، وفي بعضها عموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما دي كما يقول أهل اللغة أهل الأصول تفيد العموم، أيما إهاب أي جلد من جلود الميتة دبغ فقد طهر. والحديث حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة مر على شاة لميمونة يعني ميتة، فقال هل أخذوا إهابها فدبغوا. شوف ده يوضح لك أن الإهاب هو الجلد قبل الإيه؟ قبل الدباغ. فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، إزاي هننتفع بجلد ميتة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، يحرم أكل الميتة. الحديث ده في صحيح مسلم. أما الانتفاع وده دليل زي ما هيأتي معانا، إن عظم الميتة العظام والقرن بتاع الميتة والظفر والحافر والريش والشعر والصوف، كل هذه الأشياء الخاصة بالميتة هي طاهرة، لأن الأصل الطهارة. طب الآية بتقول حرمت عليكم الميتة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وخصها بإيه؟ إنما حرم أكلها، يبقى الأشياء التي تؤكل من الميتة هذا هو الذي يحرم أو تنجس بموتها. أما الأشياء اللي هي الشعر والريش والصوف، العظم والقرن والحافر والظفر والجلد بعد الدباغ فيطهر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب قال والشعر والصوف والريش طاهر، يبقى المذهب بيفرق بين حاجتين، بين القرن والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب والجلد، فكل هذه الأشياء بتاعت الميتة إيه؟ نجسة. أما الصوف والشعر والريش فطاهر، والصحيح أن الجميع طاهر، بخلاف بس جلد الميتة يطهر بس بشرط واحد اللي هو الدباغ. الدباغ يحصل بأي وسيلة من الوسائل يعني الحديثة أو القديمة، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها والريش مقيس عليه. نقل الميموني عن الإمام أحمد، ده أحد الرواة عن الإمام أحمد وأصحاب الإمام أحمد الذين أخذوا عنه المسائل الكثيرة، قال صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. قال المصنف إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهرف والفأر. هذا الحكم وهذه الأشياء السابقة كلها حكمها أنها طاهرة، اللي هي الشعر وصوف الريش في المذهب، قال إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. احنا عندنا في أشياء نجسة في حال الحياة، زي مثلا الخنزير، فمش معقول احنا ما نقول لما الخنزير لما يموت الأشياء دي تكون طاهرة، لا، هو بيقول إذا كانت طاهرة أثناء الحياة، ولو كانت غير مأكولة اللحم، لأن احنا عندنا مش كل شيء لا يؤكل اللحم يبقى نجس، زي مثلا الهرش، الهر القطة محدش بيأكل القطط، يجوز أكلها؟ لا يجوز طبعا أكلها، ولكن هي طاهرة على الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال ويسن تغطية الإناء وإيكاء الأسقية. وده من فوائد بقى متن دليل الطالب إن هو يتبع بعض الأحكام وبعض الأبواب بشيء من الأداب الشرعية النبوية. فقال يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. تغطية الإناء معروف، تضع شيء على الإناء فتغطيه. إيكاء الأسقية اللي هي ربط السقاء، القرب وغيرها دي تتقفل إزاي؟ بربطها، وهذا هو إيكاء الأسقية. قال لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك. خمر يعني غطي، لأن الخمر حتى مأخوذة من الإيه؟ من تخمير التغطية، لأن تغطي العقل. وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، بضم الراء، ولو أن تعرض عليه عودا. ده الإنسان يعني إن لم يستطع تغطية الإناء فحتى ولو يضع عليه عودا بعرض الإناء، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن تعرض عليه عودا. في بعض الأحاديث قيدت هذه السنة بالليل، وخلي بالك انتبه في حديث خطير جدا صحيح مسلم، صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوك السقاء يعني ربطها، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء مرض لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. حديث ده في صحيح مسلم. فيبقى الإنسان تأكد استحباب مسألة تغطية الأواني حتى لو الإناء يعني فارغ. في بعض يعني الإناء ده مفوش حاجة تعمل فيه إيه؟ تقلبه، صح. في بعض الروايات في صحيح مسلم واكفئوا الآنية، اكفئوا يعني ايه؟ اقلب الإناء حتى لو كان الإناء ده فارغ. دي من السنن العظيمة. قال باب الاستنجاء وأداب التخلي. الرايح في مسألة جلد الميتة اللي هو القول الأخير، طهارة جميع جلود الميتة بالدباغ، نعم، ويجوز استعمالها في جميع الاستعمالات الطاهرة، الاستعمالات اليابسة والمائعة، والله أعلم. لا، ما عدا الخنزير والكلب، ده قول الشافعي الأقرب، حتى ولو كان هذا الجلد من خنزير أو كلب، والله أعلم. باب الاستنجاء وأداب التخلي. طبعا مسألة جلود البيت دي هترتب عليها عمل، يعني الجلود اللي جاية لنا من بلاد الكفار أو غيرها أو كذا، اللي بتصنع منها الأحذية مثلا أو بعض المعاطف اللي هي الجواكت أو غيرها، فالصحيح أن الأصل فيها كلها الطهارة، يجوز الإنسان يستعمله، والله أعلم. باب الاستنجاء وأداب التخلي. الاستنجاء مأخوذ من يعني النجو. قال العلماء نجوت الشجرة إذا قطعتها، فلذلك يستعمل هاهنا باب الاستنجاء، فكأنه يقطع الأذى عنه، مثلا يقطع الأذى الخارج عنه فيسمى بالاستنجاء. نعم. وبرضو يعبر العلماء عن هذا الباب باب الاستطابة، الإنسان يطيب نفسه بيعني التطهير من هذا الأذى، أو يقولوا باب مثلا الاستجمار. الاستجمار مأخوذ من الجمار، من الجمر اللي هي الحجارة الصغيرة، الحجارة الصغيرة تستعمل في عملية الإيه؟ الاستنجاء أو الاستجمار. فكل هذه يعني مرادفات أو يعني عناوين لهذا الباب، باب الاستنجاء وأداب التخلي. التخلي لأن يعني كانوا إذا أراد الواحد منهم قضاء الحاجة فيخرج إلى الخلاء إلى الفضاء، فسمي بذلك يعني التخلي يعني قضاء الحاجة. قال الاستنجاء في الاصطلاح بقى هو إزالة ما خرج من السبيلين اللي هو القبل والدبر بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. يعرف المصنف الاستنجاء. الاستنجاء يطلق على الماء، استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو استعمال غير الحجارة، يعني مما يقوم مقام الحجارة، زي مثلا الآن المناديل الورقية وغيرها. فهو إزالة ما خرج من السبيلين بماء، اشترط في هذا الماء أن يكون طهورا، يبقى خرج منه الماء النجس هذا لا يطهر، أو حجر، وده اللي كان المشهور عند المتقدمين استعمال الحجارة. احنا بنقول دلوقتي يقوم مقامها المناديل الورقية، بس بشرط هذا الحجر قال طاهر، يبقى الوسيلة التي تستعملها مثلا زي المناديل أو كده لابد أن تكون طاهرة مباحة، يعني غير مغصوبة، منقن، يعني لا يكون أملسا مثلا، بحيث ينقي وينظف المخرج، لأن هو ده المقصود من هذه يعني العملية. قال في الشرح، يعني الشرح الكبير، الاستجمار بالخشب والخرق يعني القماش، يعني وما في معناهما زي المناديل مما ينقي جائز في قول الأكثر، أكثر العلماء خلافا لابن حزم. وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي برجيع أو عظم، حديث ده في صحيح مسلم، حديث صحيح طبعا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يستنجى برجيع أو عظم. فشوف هنا الشرح بيستدل بيقول إيه؟ تخصيصها بالنهي يعني بالرجيع أو بالعظم، ما ينفعش تستنجي بهذين الشيئين، يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها، يعني بقية الأشياء جائز الإنسان يستعملها. قال فالإنقاء بالحجر ونحو. على فكرة الحديث ده فيه قصة جميلة جدا اذكرها سريعا، دي مناسبة للأيام اللي احنا فيها. حديث سلمان ده في صحيح مسلم، أن أحد المشركين جاء سلمان فقال لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة. شوف هو بيستغرب، زي ما كتير دلوقتي من الليبراليين والعلمانيين يقولوا دخلتوا الدين في كل شيء حتى في السياسة، يعني ازاي ان في كل الاشياء، في الاقتصاد، في تحرموا الربا، في كذا، في المعاملات، في سبنا لكم الاحوال الشخصية لاحكام الاسرة، سبنا لكم العبادات، حتى كمان في الجنايات وفي كذا عايزين تدخلوا. هو ده اللي قالوا فعلا يعني الليبراليون زمان مشركين، واحد منهم راح قال لسلمان هذا الامر، علمكم نبيكم كل شيء. فشوف سلمان بقى ما تعاملش معاه بنفسية المنهزم اللي بنشوفه للأسف في كثير من المسلمين. لا، سلمان قال، رد عليه وقال أجل، لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستنجي برجيع أو عظم. شوف سلمان في عزة، قال له لا، ده أنا هأزيدك كمان، ده نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا وكذا وكذا. شوف الشرع يحكم الإنسان حتى في أدق الأشياء، حتى في الخلاء يرشده إلى الخير وينهاه عن الشر. أمر عظيم جدا اللي أنت تتعامل مع الناس دي بنفسية يعني المعتز بدينه بشرعه، ولا يكون في صدرك حرج مما أنزل الله تبارك وتعالى. قال فالإنقاء، نرجع بقى للكتاب، الإنقاء بالحجر ونحوه، لو في أسئلة في الآخر إن شاء الله، ونحوه. شوف بقى هنا عدل المسألة، لأن يعني هو بيعرف الاستنجاء ذكر الماء والحجارة فقط، ولكن استدرك الأمر فقال فالإنقاء بالحجر ونحوه، يعني عايز يقول لك إن أمر مش مختصر على الحجارة، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن الإنسان لو استعمل أي وسيلة أو أي مادة من المواد أو أي مطهر غير الماء فلابد أن يبقى أثر، فيقول هذا الأثر معفو عنه. نعم. قال بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها، يعني آخر مثلا الأحجار أو آخر المناديل، نقيا لا أثر به، وإن تبقى أثر في الإنسان فهذا معفو عنه. قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، هذا حكم آخر. لابد الإنسان إذا استعمل مثلا أحجار أو استعمل مناديل فلا يجوز أن تقل المسحات عن 3. طيب ما الدليل؟ وده قول الإمام الشافعي. قول سلمان في الحديث بقى السابق، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فلذلك العلماء قالوا 3 أحجار ليست المراد، ليس العدد، عدد الأحجار، لأن اتفق العلماء على أن الإنسان لو استجمر بحجر ليه 3 شعب، يعني ليه 3 نواحي، لو تصور هذا وأن أنقى فعلا فهذا يجوز الاستجمار به، فقالوا أن العبرة بالعدد، عدد المسحات مش بعدد الأحجار. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال والإنقاء بالماء حده، عود خشونة المحل، عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، لأن أحكام شرعية كثيرة جدا مبنية على غلبة الظن، يعني لا يشترط فيها اليقين، لأن في أشياء صعب جدا الإنسان، زي مثلا في الغسل زي ما هيأتي، إنسان يعني يكفي فيه غلبة الظن مثلا هو إيصال الماء إلى كل مثلا جزء من جسده، فهذا يكفي فيه غلبة الظن، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أنه قال يعني فأفاض عليه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. يبقى هنا عائشة قالت حتى إذا ظن، برضو في مسألة الظهر مثلا كيف يستطيع الإنسان أن يتيقن الماء وصل لكل جزء في ظهره، هذا الأمر مبني على غلبة الظن. فكذلك مسألة الاستنجاء، وده كله يغلق أمامك باب الوسواس، أن أنت بقى ما يعني الأمر لا يكفي فيه غلبة الظن، لا يشترط فيه اليقين، قال دفعا للحرج. نعم، وده من نعمة ورحمة الله تبارك وتعالى علينا. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. في الحقيقة هذه المسألة تذكر كثيرا في كتب الفقه، أن هو استحباب الاستنجاء بالحجر أو مثلا بالمناديل أو كذا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، ولكن في الحقيقة هذا لا دليل عليه من السنة النبوية، يعني في حديث يذكروها في هذا الباب ولكن الحديث دي كلها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى يعني سأل أهل قباء بما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلما سألهم عن الطهارة قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، فهذه الأحاديث حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولكن ورد فقط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال أتبع الحجارة بالماء، يعني أمر أصحابه أن يتبعوا الحجارة الماء، وهذا موقوف عن علي. أما المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد ولم يصح. طيب، قال لقول عائشة مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. في الحقيقة الرواية لصححها الترمذي ما فيهاش مسألة اتباع الحجارة بالماء، ولكن بلفظ أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، يعني الرواية الصحيحة المذكورة في الترمذي لصححة الترمذي مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، ما فيهاش مسألة اتباع الحجارة بالماء والله أعلم. قال فإن عكس كره، نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، يعني لو استعمل الحجارة بعد ما كان استنجى بالماء فهذا يكره لأنه يقدر المحل، يعني المسألة كلها مبنية على الطهارة، كل ما كان الوسيلة دي أو الشيء ده والاستعمال هذا الأمر يعني أنقى للمحل وأطهر فهو الأفضل، فالعبرة بالطهارة والله أعلم. قال ويجزئ أحدهما، الضمير هنا عايد على من؟ على إيش؟ الماء أو الإيه أو الحجارة أو نحوها، أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، الإداوة من ماء يعني زي قربة كده فيها ماء مثلا، وعنزة عنزة دي عصا فيستنجي بالماء، متفق عليه. العصا دي قالوا ربما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليها الثياب فيستتر بها، أو مثلا يحفر بها الأرض حتى يكون المكان رخوا مثلا ما يتطهرش عليه بعض النجاسات بول أو غيره، أو كان يستعملها في الصلاة بعد ما يتوضأ يذهب للصلاة فيضعها أمامه كأيه كسترة. فالشاهد في الحديث أن أنس رضي الله عنه ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، مرفوعا يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. شوف عشان كده بعض العلماء سمى هذا الباب باب الايه الاستطابة، لأنه يطيب نفسه ب يعني التنظيف وإزالة الأذى والقدر. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود، وده في دليل على جواز الاقتصار على الحجارة، والماء أفضل. قال لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، زي ما قلنا العبرة هنا بالإيه بالإنقاء، بأيهما إيه أفضل وأنظف وأطهر. روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وده سبب نزول صحيح، وهذا هو الصحيح في يعني من هذه الأحاديث، ذكر الاستنجاء بالماء فقط دون الإتباع يعني الحجارة بالماء. قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. خلي بالك في فرق، هنا هيقول لنا يكره استقبال القبلة واستدبارها، وبعد شوية هيقول لنا يحرم استقبال القبلة واستدبارها. يكره هنا حال الاستنجاء، يعني إنسان قضى حاجته فأراد أن يستنجي، فقالوا حتى في حال الاستنجاء يكره أن أنت تستقبل القبلة أو تستدبرها. ولكن الحكم الآخر اللي سيأتي إن شاء الله ده عند الخلاء، عند قضاء الحاجة نفسها، فالإنسان يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا كان في الصحراء بلا حائل كما سيأتي إن شاء الله. قال ويحرم بروث وعظم، الحديث سلمان المتقدم في النهي عن الروث والعظم. العظم بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها زاد إخواننا من الجن، والروث زاد، الروث يخرج من البهائم وغير، فده زاد دواب الجن، وهذا ورد به أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وطعام، يعني يحرم الاستجمار أو الاستنجاء بطعام ولو لبهيمة حتى لو كان هذا الطعام تأكله البهائم، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ده رواه مسلم. قال علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. إذا كان دواب الجن، طعام الجن وزاد الجن وطعام دواب الجن حتى، ده يحرم الإنسان اللي هو الروث والعظم، يعني يحرم الإنسان يستعملهم في الطهارة في الاستنجاء، فطعامنا نحن وطعام الدواب التي نركبها ونستعملها من باب أولى لها الحرمة دي بل أشد، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بها. قال فإن فعل استنجى بعظم بروث بطعام، قال لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. يعني المصنف هنا اعتبر أن الاستجمار ده رخصة، فأنت خالفت الشرع وقعت في النهي، طب في الحالة دي قالوا لا يطهر ولا يجزه، يعني لا يصح منه بعد ذلك إلا الماء، خلاص أنت رخصة ولم يعني تعمل بها بل وقعت في النهي، فقالوا ينتقل بقى إلى الماء وجوبا، وهذا في الحقيقة فيه نظر، والأولى أن يعني يبقى الأمر على الإباحة، أن الإنسان مخير يستعمل الماء أو يستجمر بالحجارة أو غيرها حتى ولو وقع في النهي. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، بمعنى قالوا أن الاستجمار لا يكون إلا في إزالة النجاسة من يعني موضع العادة، عادة يعني المكان اللي بيكون فيه مثل تلك النجاسات، أما لو تعدت يعني مثلا خرجت النجاسة فأصابت مثلا رجل الإنسان أو شيئا من ثيابه أو كذا، فقالوا وجوبا يستعمل الماء ولا يجوز أن يستعمل مثلا الحجارة أو المناديل أو غيرها. دي في الحقيقة مبنية على مسألة أصلا تكلمنا فيها قبل ذلك، أن إزالة النجاسة عند الحنبلة لا تكون إلا بالماء، ده في الأصل، ولكن خرجوا عن هذا الأصل في الاستجمار في الاستنجاء يجوز بالحجارة، قالوا لأن فيه دليل ودي رخصة من الشرع. طيب لو الرخصة دي هذا الأمر النجاسة تعدت الموضع فيرجع للأصل، والأصل عندهم إيه؟ الماء. إحنا بنقول الصحيح في المسألة دي قول الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النجاسة العبرة فيها بزوالها، إذا أزلت النجاسة بأي وسيلة بأي مائع أو حتى بشيء من اليابسات زي المناديل مثلا، يعني لو وقع نقطة قطرة ماء مثلا على هذا المكتب على هذا الزجاج وأزلتها بمنديل ولم يعد لها أي أثر، ففي هذه الحالة تصح إزالة النجاسة على القول الراجح، وده مذهب الحنفية مذهب الإمام حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالراجح في هذه المسألة حتى لو تعدى الخارج فالإنسان إذا يعني أزاله بمنديل أو بغيره فيجزئه طالما أنه إيه تطهر ويعني أزيلت عنه تلك النجاسة. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم. هنكمل المتن بس، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر كالمني والريح، والنجس الذي لم يلوث المحل. يبقى أفادنا المصنف أن المذهب الاستنجاء واجب لكل ما يخرج من القبل أو الدبر إلا واستثنى شيئين. الشيء الأول الطاهر زي المني مثلا، عافانا الله، إنسان عنده مرض يخرج منه المني بلا شهوة في حال اليقظة، ده مرض زي سلس البول مثلا، انفلات الريح أو كذا، فالمني إذا خرج منه فهذا لا يجب عليه أنه يستنجي منه لأن المني طاهر، فخرج من القول نعم من الذكر، ولكن هذا لم ينجس المحل. والاستنجاء من أجل النظافة، من أجل التطهير، في نجاسة ونريد أن نزيلها، فعشان كده يقول لنا الاستنجاء يجب لكل خارج إلا الطاهر وإلا إيه كمان النجس الذي لم يلوث المحل. فرضنا شيء نجس خرج من الإنسان ولم يتلوث المحل فهذا لا يجب فيه الاستنجاء. أنت اللي يضبط لك المسألة دي الضابط ده، ضابط أن الاستنجاء من أجل تلويث المحل، في لوث، في مثلا نجاسة وجدت بهذا المحل فلابد أن نزيلها، فشرع الاستجمار أو الاستنجاء وده وجوبا. طب إذا لم يتلوث هذا المحل فلا يجب يعني الاستنجاء، ودي مسألة صعب تصورها شوي. قال وهو قول أكثر أهل العلم اللي يجب الاستنجاء لكل خارج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المذ يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه، إلا الطاهر كالمني والريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. الحديث ده ضعيف جدا ولكن المعنى صحيح، فيش استنجاء من الريح، بل ده من البدع، الإنسان إذا خرج منه ريح يذهب فيستنجي هذا من البدع كما قال شيخ الإسلام وغيره. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والنجس يعني ده معطوف على الطاهر، إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل فهذا ليس فيه إيه؟ قولوا ليس فيه استنجاء، لا يجب عليه أن يستنجي. قال لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، بعض بقى الإيه؟ الأداب اللي هو ده الفصل الثاني. والفصل الأول قال في باب الاستنجاء انتهى منه، أداب التخلي هيبدأ بقى يسردها، فيقول يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث. احنا عندنا القاعدة كما قالها النووي والشوكاني في السيد الجرار وغيرهما أن اليمنى تستعمل لما هو شريف واليسرى تستعمل الشمال يعني سواء في اليد أو في الرجل تستعمل لما هو غير شريف. القاعدة دي بقى تفيدك دخول المسجد خروج المسجد، دخول الخلاء الخروج منه، دخول المنزل حتى والخروج منه، أشياء كثيرة جدا تفيدك هذه القاعدة، الأكل والشرب، الاستنجاء والاستجمار بأي يد وهكذا. قال وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث ممكن بضم الباء، ممكن تقول خبث، ممكن تقول خبث، بعض الإخوة بينكر فيها إنكار شديد ويقول له لا تجوز، هو طبعا يعني سبق الخطاب لهذا أنكر فيها، ولكن الإمام النووي قال إن ده قول مشهور في اللغة، يعني ممكن تقول الخبث ممكن تقول الخبث، فمنفعش بقى الأخ يعني أي معلومة هو قرأها في كتاب أو كذا هو لسه يعرف قول واحد ولا قرأ مسألة واحدة، ما يروحش يذهب بقى في الناس ويبدأ ينكر أشياء. صدقني والله الأشياء دي تظهر جهل الإنسان، لما تنكر في أشياء يعني أنت ما درستهاش دراسة مستفيضة، فإلا لو كان الشيء ده مجمع عليه تعرف أن الخلاف فيه ده، دي مسألة قطعية، ده مسألة فيها إجماع، أو حتى درست الخلاف فيها والخلاف كان ضعيف جدا، ففي الحالة دي يمكن الإنكار فيها. لكن المسائل اللي انت درست فيها قول واحد أو المسائل فيها خلاف سائغ، ولا سيما بقى مسائل اللغة تبدأ تقول لا ده ما ينفعش ما يصحش وانت كده بتقول غلط، لا لابد ان انت تكون يعني عندك علم المسائل دي قبل ما تنكر. يعني الإمام النووي هو أنكر على الخطابي ان هو بيقول الخطابي ان لا يجوز فيها إلا الخبث ولا يصح الخبث، فقال لا ده قول ده قول أبي عبيد القاسم بن سلام، ده من أهل اللغة الكبار، فيجوز أنت تقول أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبث. الخبث هيبقى اللي هو إيه؟ ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. أما الخبث اللي هو الشر والخبائث اللي هو الأشرار، واضح؟ فينفع فيها الوكيل. قال الحديث عليه مرفوعا قال ستر ما بين الجن، فتح السين، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وده من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى، نجعل بينك وبين الجن حاجز، نعم، ساترا. رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. إذا خرج قدم اليمنى، لما؟ لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه وهذا ضعيف. يبقى الصحيح هو قول غفرانك عند الخروج من الخلاء. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. في الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشهورة جدا في المذاهب الفقهاء، بل الجمهور على هذه المسألة، يعني الشافعية والحنفية والحنابلة، كثير من الفقهاء يقولوا يكره استقبال الشمس والقمر حال التخلي. طب لماذا؟ قالوا تكريما لهما. طب ومن أين أتيتم بهذا؟ هل احنا مأمورين ان احنا نكرم الشمس او القمر؟ لا، بل ده في عباد للشمس او القمر. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث صحيح صححه الالباني الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، وده الحديث اخرجه الطحاوي صححه الالباني. يعني الشمس والقمر دول مش هيكرموا، مفيش تكريم لهم ولا شيء، برضو مفيش اهانة لهم او ذنب لهم ان هم يدخلوا مكوران ثوران مكوران في نار جهنم يوم القيامة. ده تبكيتا كما قال الإمام الخطاوي وغيره والطحاوي، قالوا إن ده تبكيت لمن عبدهم. يجي يوم القيامة كده اللي عبد الشمس والقمر يروا الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم. فالصحيح في هذا قول المالكية. المالكية في كتبهم ينصون على عدم الكراهة، لا يكره يعني استقبال لا الشمس ولا القمر حال تخل. بل العلماء أخذوا من قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب، هيجي معنا الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الإيه؟ القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. طب شرقوا دي مش الشمس بتشرق بتطلع من المشرق، أو غربوا مش الشمس بتذهب للمغرب. ففي كثير من الأوقات لابد أن الإنسان هيقضي حاجته مستقبل إما الشمس أو مستدبرها. فمسألة استقبال الشمس واستدبارها دي من الأشياء يعني ليس عليها دليل، يعني من باب الاستملاح. يعني نذكر لكم بس قول الإمام الشوكاني في السيل الجرار وهو بيعاتب، بس كان شديد اللهجة شوية، بيعاتب الفقهاء على هذه المسألة. فبيقول في السيل الجرار في الجزء الأول صفحة 70، يقول أما استقبال القمرين اللي هو الشمس والقمر يعني كراهة هذا الأمر، قال فهذا من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. قال وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع، يعني القياس ده فاسد جدا. قال ويقال لهذا القائس، يعني صاحب هذا القياس، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وأعجب من هذا الحاق النجوم النيرات، يعني عايز بعض الناس بقى إيه بيزيد المسألة ويقول ده حتى استقبال نيرات النجوم اللي في السماء دي يكره استقبالها حال قضاء الحياة. فقال وأعجب من هذا الحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع. وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، يعني يقول برضو مكروه أن الإنسان يستقبل السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض أيضا لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. وسبحان الله ما يفعل يعني التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى. يعني دي من سبيل الطرف، وإن كان ويعني فيها لهجة شديدة، ولكن انت تستفيد ان مش كل قول انت تجده في الكتاب وده قول معتبر او صحيح. ولكن احنا بنقول مش معنى كده ان احنا نطرح المذاهب كتب المذاهب، ولكن انت تتعلم لغة الفقهاء وتتدرب وتتكون عندك الملكة وترد القول الضعيف يعني بكل سهولة، تقول هذا ضعيف، هذا مصادم للنص مثلا في حديث أبي أيوب وغير. نعم، نرجع بقى للكتاب. فيقول يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح. نعم الكلام ده صحيح، مسألة مهب الريح. قال لئلا ترد البول عليه، إنسان ممكن يعني سيصيب النجاسة بالريح أو كذا. والكلام يعني يكره الكلام حال التخلي أثناء قضاء الحاجة، نص عليه يعني الإمام أحمد لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. بعض الناس ممكن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لأنه ذكر، لو قال وعليكم السلام لذكر الله. احنا بنتكلم هنا مطلق الكلام، العلماء قالوا يكره الكلام سواء بالذكر أو بغير الذكر، فنجيب عن هذا ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن غير بغير الذكر، يعني ما قالوش مثلا انتظر حتى أقضي حاجتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام ولا بغير السلام، ما قالوش أي شيء. فده يدل على كراهة الكلام مطلقا إلا لحاجة، يعني إنسان مثلا احتاج واحد بيسأله فيجيب نعم أو لا، أو لأي شيء مثلا احتاج مثلا هو شيء ضروري أو حاجة من الحاجيات أو كذا، فهذا لا كراهة فيه. المكروه التكلم بلا حاجة أثناء قضاء الحاجة، خلاف بقى الناس اللي تطفي الحمامات وتغني وكذا. قال والبول في إناء، يكره البول في إناء بلا حاجة، يعني لو كانت له حاجة فلا يكره، نص عليه. والحقيقة هذا لا دليل عليه، مسألة البول في إناء الكراهة لا دليل عليه. قال فإن كانت يعني ثم حاجة لم يكره، إنسان مريض مثلا فممكن أنه يبول في إناء. لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود، حديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني إناء يضعه تحت سريره يبول فيه، فالحديث ده حديث حسن أو حديث صحيح، فيدل على جواز البول في الإناء للحاجة لا بأس. قال وشق يعني يكره البول في شق في الأرض يعني. قال لأنها مساكن الجن، حديث قتالة عن عبد الله بن سرجس، مر معانا الاسم ده قبل كده، حد يقدر لنا فين عبد الله بن سرجس؟ أيوة، في مسألة اللي هو استعمال فضل طهور المرأة اللي هو قول عبد الله بن سرجس توضأ أنت هنا وهي ها هنا أما إذا خلت به فلا تقربن. فعبد الله بن سرجس بيقول رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة راوي بقى الحديث عن عبد الله بن سرجس ما يكره من البول في الجحر، لماذا يعني؟ قال يقال إنها مساكن الجن، راه أحمد وأبو داود. الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني عشان قالوا ان قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، المسألة دي في يعني عند علماء الرجال مختلف فيها، بعضهم يثبت السماع يقول قتادة سمع من عبد الله بن سرجس فالحديث صحيح، وبعضهم يقول لم يسمع، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني، وان كان اثبت سماعه يعني غير واحد من اهل العلم كابن المديني وابي زرعة وابو حاتم والامام احمد اثبته في رواية اخرى. على كل الحديث فيه اختلاف، الحديث فيه اختلاف، فالإنسان الأولى له أن يترك مثل هذه الأمور هو يعني يبول في الشق. حتى قالوا لو لم يصح هذا الحديث مسألة الجن وأنها مساكن الجن فربما خرجت منه بعض الهوام الثعابين أو كده فتؤذي الإنسان، فالأولى أن الإنسان لا يبول فيه. روية ده بصيغة تضعيف أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، يعني قتلته الجن. نعم، الأثر ده بيحسنه بعض أهل العلم كما في التكميل الشيخ صالح آل الشيخ. كثير من العلماء يقول أن القصة دي مشهورة جدا في كتب التاريخ بلا إسناد، ولكن بعض العلماء وجد بعض الأسانيد لها وحسنها زي ما قلنا، ممكن تراجع التكميل للشيخ صالح للشيخ صفحة 13. طيب قال ونار، يعني يكره البول في النار، ورماد. طب لماذا؟ قال لأنه يورث السقم، ذكر في الرعاية ورماد. سألت اللي يورث السقم لا دليل عليه، إن واحد يقول، ولكن في الحقيقة ده من فعل الصحراء. الصحراء بيأمروا الناس اللي بتروح لهم إنهم يبولوا في إيه، في نار وغيره، فالإنسان لا يفعل هذا. وكذلك في إيه، في الرماد يقال إنها من مساكن الجن. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.